نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة بعث بها المستمع الذي رمز لاسمه بالأحرف ميم ميم حاء. يقول في سؤاله: أنا متزوج منذ 7 سنين ولم أرزق بمولود حتى الآن. زوجتي تصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأنا أستغفر في كل يوم أكثر من 100 مرة ولم نرزق بعد بالمولود، ماذا نفعل؟ وجهونا بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قبل لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. الحقيقة هذا السؤال من الأخ الفاضل الذي رمز باسمه بميم ميم حاء، ذكر عن أنه يعني لم يرزق بأولاد، ولا شك أنه طبعا يتمنى ذلك. حب الأولاد جعل الله عز وجل فطرة في بني البشر، وذكر الحمد لله أن فيه من مظاهر الصلاح ومن التعلق بالله عز وجل، سواء أن زوجته تصوم الاثنين والخميس، وكذلك أيضا يعني هو يستغفر الله عز وجل، ولا شك أن الاستغفار مما يرجى معه تحصيل الولد، لأن الله عز وجل في سورة عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن الحقيقة أن سؤال هذا السؤال السائد الكريم الفاضل يعني أحسب أنه يدور في خلد كثير من المسلمين، ولا سيما الحمد لله ممن يرزقه الله عز وجل حسن التعلق به وحسن الظن كذلك أيضا بربه، ويعمل الحمد لله من الصالحات ويرجو تحقيق بعض مطالبه في هذه الدنيا، ولا سيما أنه أحيانا قد يسمع بعض الحديث وبعض السنن وبعض الآداب التي يطلب فعلها ليرجى أن يعني أن يتحصل من المطلوب. ولا شك أن هذا أيضا أمر مشروع، أن تستغفر من أجل أعطيك أن يرزقك الله ولدا، وأن تدعو من أجل الله يرزقك زوجة صالحة، أو أن ييسر لك عملا مباركا، هذا كله من المطالب المشروعة. ربنا عز وجل علمنا أن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن الذي ينبغي الحقيقة أن لا يتعجل المسلم يعني أو المتعلق بربه، أو أن يظن أنه حينما لم يتحقق مطلبه أن ذلك شيئا راجعا إليه، أو أنه قد نعم المحاسبة طيبة ويكون هذا بسبب التقصير أو نحو ذلك، لكن أيضا الحقيقة يعني ربنا عز وجل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة لا يظن أنها بتحقيق المطالب الدنيوية فقط، الحقيقة الطيبة يعني بابها واسع. ومن أجمل ما قرره العلم في هذا أن ذكروا أن من جمع بين الإيمان والعمل الصالح أن الله يحقق له حياة طيبة، بمعنى طمأنينة القلب وسكون النفس وعدم الالتفات لما يشوش القلب، فلا طمأنينة ولهذا قال عز وجل في من أعرض عن الله وعن ذكره فإن لهم عيشة ضنكة فيقابل الحياة الطيبة الحياة الضنك، وهي لا طمأنينة لا انشراح للصدر، ويكون الصدر ضيقا، ولو أكل ولو شرب يفقد اليقين، يفقد يعيش في نوع من القلق ومن الحيرة ومن وقد يكون أيضا من الشكوك. فينبغي المسلم يعني أن يعرف مظاهر الحياة الطيبة. وربنا يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر على رزقه فيقول ربي أهانا. لا، ليس هذا من خلق المؤمن ولا من شمته، وإنما المسلم يكون راض عن ربه وعن أقداره وعن حكمه وأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى. يعني الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. وقال عز وجل إنما يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، أي كأن يعني عموم الناس ولا سيما الذين أحيانا قد يقل عندهم نوع من صدق التعلق بالله عز وجل، يكون غايتهم تحقيق الدنيا فقط، أن ينالوا شيئا من حطام الدنيا وجاهها، بينما ما عند الله خير وأبقى في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول لأخي الفاضل ميم حاء: القضية ليست بالحساب الذي تظنه، ليس من نال حظه وأجيب دعاؤه فهو أفضل ومن لم ينل فهو أقل أو أذل. لا، ليست المسألة هذا. أقول يخطئ كثير أخي، وجه كلامي لي ولك وللأخوة المستمعين، يعني يخطئ كثير من الناس في مسألة الدعاء أو مسألة الاستغفار أو مسألة المطالب حينما يتعلق برب عز وجل، ويعني يظن أنه فعلا ما دام أنه لم يحقق طلبه أن هذا يعني يرجع إلى سوء فيه. لا، إنما المؤمن ما دام أنه متصل بربه فإن لله الحكمة سبحانه وتعالى في أن يقضي ما شاء. ولهذا تظن أن يعني الدعاء سوف يستجاب بمجرد أن تدعو أو أن تستغفر وتوتب البنين أو ترزق البنين، فهذا لا شك أنه كلام غير مستقيم، أو حتى غير لا يدل على فقه. يعني الاستجابة إن استجيب فهو نوع واحد من تحقيق الدعاء، بينما مثل الدعاء والاستغفار أنت ذكرت الله وأنت عبدته وأنت تقربت له، هذه كلها محفوظة عند ربك. يعني الدعاء عبادة، الاستغفار عبادة، الذكر عبادة، الالتصاق بجناب الله عبادة، هذه كلها محفوظة، وهذه كلها خيرها وبركاتها لك ولأهلك ولزوجك وفي الدنيا وفي الآخرة. وعلى أن الله عز وجل يعني يحقق طلبك أو يصرف عنك من السوء ما لا تعلمه أو يجعل ذلك ذخرا لك في الآخرة. أحب أن أقول حقيقة هنا كلمة لابن الجوزي، كلمة جميلة جدا، لعلها إن شاء الله توضح كل هذه الأمور ولإخوتنا المستمعين والمستمعات. يقول ابن الجوزي رحمه الله: رأيت من البلاء أن المؤمن يدعو فلا يجاب، فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثر الإجابة. قال: فينبغي أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى صبر. قال: وما يعرض لنفسي، لاحظ يا أخي ميمحا، وما يعرض لنفسي من الوسواس في تأخير الجواب أن هذا مرض يحتاج إلى طب. يقول ابن جوزي: ولقد عرض لي من هذا الجنس، يقول: فإنه نزلت بنازلة فدعوت فلم أرى الإجابة، فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده، فتارة يقول الكرم واسع والبخل معدوم فما فيه الدخير، بمعنى أن الله كريم سبحانه وتعالى، فأقول له: اخسأ يا العين، فما أحتاج إلى تقاضي ولا أرضاك وكيلا بمثل هذه الوساوس. قال: ثم عدت لنفسي فقلت: إياك يا نفس، يعني ومساكنة وسوسته، يعني وسوسة الشيطان، أن تسكني وتطمئني أو تركني إلى وسوسة الشيطان، إياك ومساكنة وسوسته، فإنه، يقول الجوزي من حسن ظنه بربه، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك المقدر وهو الله سبحانه وتعالى في محاربة العدو لكفى في الحكمة. هذه حكمة فعلا، أن تدحر عدو الله وعدوك وهو إبليس. قالت: فسلني ربي، سلاني عن تأخير الإجابة في بذل النازلة. قال وقد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك، وذي المالك التصرف بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض. ثم قال أيضا أنه قد ثبتت حكمته سبحانه وتعالى بالأدلة القاطعة، فربما يخاطب نفسه بالجوز، يخاطب نفسه، فربما رأيت الشيء مصلحة والحكمة لا تقتضيه، حكمة الله لا تقتضيه، وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذاك. ويقول أيضا والثالث أنه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة. والنبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ هذا الحديث، لاحظ حفظك الله هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل، يقول دعوته فلم يستجب لي. فإذا يا أخي أوصي نفسي وأوصيك بحسن ظن بالله عز وجل، ولله حكمة في منعي وفي العطاء وفي خفضي وفي الرفع. أحسن وزد من حسن تعلق بربك، وأكثر أنت وزوجك وهذه الزوجة الصالحة التي تصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، تقبل الله منها ومنها، ويكفيكم من هذا البلاء أنكم تزدادون قربا من الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يبارك لكما ويوفقكما وأن يرزقكما الولد الصالح، إنه سميع مجيب.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه المبارك منكم. معالي الشيخ، هذا المستمع أبو عبد الرحمن السرحاني أرسل برسالة ضمنها سؤال يقول فيه: بعد السلام، ما السنة في من توفيت زوجته، وما هي أحسن الأعمال التي تقدم لها؟ هل بناء المساجد أم تحجيج عدد من المسلمين أم ماذا؟ وجهونا وجزاكم الله عنا خيرا.
جزاك الله خيرا. يلاحظ أن هذا السؤال يرد الكثير من السائلين جزاهم الله خيرا، أن يسألوا عن برهم في آبائهم وأمهاتهم، هذا حسن، لكن أنا ألاحظ جزاهم الله خيرا أنهم يسألون فعلا حتى عن البر في الزوجات، وهذا لا شك أنه من كمال المروءات ومن الوفاء الحقيقة، أن يفي الإنسان مع زوجه، ولا سيما بعد أن يعني انتقلت إلى جوار ربها، ويسأل عن وجوه الخير في هذا، فلا شك أنه أحسن الله إليه وجزاه الله خيرا. وكل ما ذكرته كله خير، من الدعاء ومن الصدقة ومن الترحم عليها وأنواع الصدقات، وأيضا بر أهلها وحج عمرة، أيضا إذا كان يعني عليها حقوق أو ديون وتبادر بقضائها، طبعا مما لها كان لها مال، أو أن جزاك الله تحسن أيضا أن أنت من مالك وتصل قراباتها وتصل ودها ونحو ذلك، هذه كلها من حقوق بعد الوفاة. فاجتهد في الدعاء والاستغفار والصدقة، وأيضا كما قلت الحج والعمرة، والحقيقة يعني كل ما كان نفعه أكثر يرجى أن يكون أجره أكبر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عامر علي يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ما الحكم في من شرب من المحرمات بغير قصد، بمعنى أن شربها بين الماء أو الشاي؟
هذا سؤال طريف الحقيقة، يعني لا شك طبعا أن الله سبحانه وتعالى عفى عن هذه الأمة خطأها ونسيانها وجهلها، والله عز وجل يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم، فمن فضله على هذه الأمة أنه رفع عنها الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا كان فعلا شرب شيئا محرما أو أكل شيئا خطأ أو جهلا أو لا يدري ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه لجهله، وإن كان يعني ينبغي يعني إلى حد ما أن يتحرى إذا كان في مكان أو في وقت أو في مجموعة قد يعني يحصل فيها اشتباه، فإنه ينبغي أن يكون متحريا، لكن لو أكل أو شرب خطأ أو جهلا أو نسيانا فلا حرج إن شاء الله.
الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع علي من جدة يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، ما حكم دفع مبلغ من المال مقابل الحصول على وظيفة حكومية؟
أيضا هذا السؤال الحقيقة يكثر، الحقيقة لا يجوز طبعا إنسان إذا كان يعني دفعه هذا المبلغ يترتب عليه إذا كان غير مؤهل لهذه الوظيفة فإنه لا يجوز، أو إذا كان أهلا لكنه يمنع من هو أكثر أهلية منه أو يمنع مستحق أيضا فإن هذا فإنه لا يجوز له. أما إذا كان لا يستطيع أن يتوصل إلى حقه إلا بهذا الدفع أو يرفع عن نفسه ظلم إلا بهذا الدفع فيجوز ذلك إن شاء الله، والإثم على من أخذ والإثم على من ألجأه،
أما إذا كان يدفع وهو ليس أهلا أو يدفع ليحرم منه أهل فإن هذا لا يجوز.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: فضيلة الشيخ، عندي فتور جنسي، فهل يجوز لي أن أستعمل حبوب منشطة للجنس فقط وليست بمخدرة؟
هذا الكلام أو هذا السؤال أو هذا الرغبة طبعا تكلم عنه متقدمون كثيرا جدا، يعني الفقهاء تكلموا عنها، ولا سيما فيما يتعلق بمثل ما سأل عنه هذا السائل الفاضل، ولا سيما تكلموا عن كما يقال للأمور الطبيعية، يعني مثل خضروات أو فواكه أو بقوليات أو أشياء مباحة مما يعني وصفات يعني أحيانا يذكرها بعض مختصين أو من أصحاب هذه الاهتمامات. فإذا كانت من أشياء معروفة مباحة مثل كما قلنا مأكولات أو مشروبات خضروات أو فواكه أو بقوليات أو نوع من هذه، لا شك أنها مباح، ولا وكون إنسان أيضا يعني يسعى إليها وهي لا تضر وليس فيها أضرار فلا مانع. أما الأشياء الجديدة أو ما يسمى الأشياء الكيماوية والتي دخلتها الصنعة الكيميائية، فهذه فيما طبعا يتحدث المتحدثون أن قد يكون لها أضرارا جانبية وأحيانا وقد تكون فائدتها أقل، هذه لا شك أولا تتوقف على مدى الضرر، مدى النفع ومدى الضرر، فإذا كان يحصل ضرر كبير أو ضرر جانبية، ولهذا هذه يعني يسأل عنها يعني المتخصصون. المفتي أو الفقيه يقول إذا كانت غير ضارة وليس لها أضرار يعني جانبية كبيرة أكثر من نفعها، لكن الذي يحكم بالضرر ويفتي فيه هو المختص. فإذا سألت طبيبا مختصا وأفاد بأن هذه لا تضر أو أن ضررها قليل أو أن ضررها الجانبية قليلة، فأرجو لا حرج، لأن ابتغى مثل هذا قد يكون من الأمور التي لا بأس بها إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو خالد يقول في سؤال فضيلة الشيخ: نصلي في مصلى في مكان العمل، وهناك بعض المصلين يصلوا عن يمين الإمام، والمسجد فيه صفوف فاضية، فهل صلاتنا جائزة أم تم قطع صف من قبل المصلين؟
هذا سؤال يعني يرد كثيرا، ولا سيما أيضا خاصة نشوف حتى أحيانا في الحرمين أيضا الشريفين، نظرا لكبرهما وسعتهما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق دولتنا على ما تقدمه من مشاريع كبيرة لخدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما وزائريهما من حجاج ومعتمرين وزوار ومقيمين ومواطنين ومن العاكف والباد، فجزاهم الله خيرا. وغيرها قد تكون في مساجد كبيرة أحيانا، يعني قد يكون مسجد كبير أو كما ذكر السائل هنا أحيانا قد يكون فين الصف يعني صفوف متقطعة. لا شك أن السنة والأولى هو تسوية الصفوف وأن تكون مترصة وأن يسد فيها الخلل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة من ربها، يتم الصف الأول فالأول، فكان هذا هو الأولى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: في صلاتي أقيم الصفوف وأسد الخلل وأسد الفرج، وكما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأولى. الأولى أن تتم الصفوف الأول ثم الأول ويسد الخلل. أيضا يعني ينبغي كذلك أوصي إخوان المصلين أن يتطاوعوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا في أيدي إخوانكم، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبك. فينبغي إذا دعاك أخوك أن تتم الصف أن تكون لينا وهينا، إن تمكنت فالحمد لله، وإلا يعني كن لين حتى في الرد إن احتجت أن ترد. لكن على كل حال ليس هناك طبعا نصوص تحدد المسافة بين الصفوف وبين كذا، والأصل أن صلاتكم صحيحة، صلاتكم صحيحة، ولكنك حينما تجتهدون في تسوية الصفوف وسد الخلل فإن هذا هو المتعين إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلامة والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي كان معنا في هذا اللقاء مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم. يمتد الشكر الجزيل لكم على حسن متابعتكم وطيب الاستماع، كذلك للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذا اللقاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية. بإمكانكم التواصل على البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com أو إرسال رسالة نصية قصيرة على الرقم 0534700 حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.